بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وكان محررا ناقدا عالما بصيرا، عن أبي معاذ، واسمه عطاء ابن أبي ميمونة، واسم أبي ميمونة منيع، اسم أبي ميمونة منيع. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. قال: أجيء أنا وغلام، في بعض الروايات منا، أي يعني كيف تكون الرواية؟ أجيء أنا وغلام منا. طيب، منا ماذا سيكون معناها؟ منا معشر الأنصار، لأن أنس بن مالك أنصاري، فإذا قال منا يعني بهم الأنصار. قال هنا: معنا إداوة. الإداوة وعاء من جلد يحفظ به الماء، وعاء من جلد يحفظ به الماء. قال هنا في آخر الحديث: يعني يستنجي به. من القائل؟ القائل أبو الوليد الطيالسي الذي في أول الإسناد، شيخ البخاري رحمة الله تعالى عليه. فإن قال قائل: لماذا بوب البخاري في صحيحه هذا الباب؟ يعني لماذا قال البخاري باب الاستنجاء بالماء؟ طيب، يعني ما الجديد في هذا؟ ما الثمرة من هذا؟ أو ما الفائدة المرجوة إذا قال البخاري باب الاستنجاء بالماء؟ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه له لفتات في تبويباته، فلا يطلق التبويبات هكذا، وإنما يرمي إلى أشياء كبيرة وكثيرة. يعني يا طالب العلم، إذا فهمت واقع الإمام البخاري والجو العلمي الموجود عند الإمام البخاري وفي عصر الإمام البخاري، وكنت ضابطا لشيء من الأقوال الفقهية أو المسائل الفقهية، ستعلم بعد ذلك ما مقصود البخاري رحمة الله تعالى عليه من تبويبه. قال: باب الاستنجاء بالماء. يذكر جماعة من أهل العلم أن من الفوائد المترتبة على ذلك الرد على من يمنع الاستنجاء بالماء. ينقل عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاستنجاء لا يكون بالماء، وإنما يكون بالحجارة فقط. هذا خلاف قديم في هذه المسألة، ويعني زال هذا الخلاف، وغالب وعامة أهل العلم على خلاف هذا الأمر، وانقرض الخلاف في هذه المسألة. فهذا أي يعني من أسباب إيراد البخاري لهذا الباب في صحيحه. طيب، هناك فائدة ثانية، ما هي؟ بعض أهل العلم يقول: الاستنجاء بالماء ما في حرج، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالماء. ونقل هذا عمن؟ عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا الخبر رد على هذا الكلام. يعني بعض أهل العلم يقول: الاستنجاء بالماء لا حرج فيه، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء. فالبخاري عقد هذا الباب، ومن فوائد هذا الباب الرد على من يقول لا يثبت في الاستنجاء بالماء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث بارك الله فيكم، فيستنجي به لا حرج من مباشرة النجاسة باليد إذا دعا الداعي لذلك أو كان هناك سبب لذلك. فعند الاستنجاء يباشر الإنسان النجاسة بيده أثناء التنظف، فلا حرج في ذلك. لماذا لا حرج في ذلك؟ لأن إخوان نحن في مجلس علم الله يرضى عليكم، الكلام ليس في مجلس العلم بارك الله فيكم. نعم. طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، وفي هذا مباشرة للنجاسة بارك الله فيكم. فإذا احتاج الإنسان لمباشرة النجاسة لا حرج عليه في ذلك. طيب، من يقرأ بارك الله فيكم؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب من حمل معه الماء لطهوره.
يعني ما معنى هذا؟ ليس هو الذي يحمل الماء، يأتي معه أحد ويحمل الماء له. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عندنا شخصين، شخص يحمل الماء لرجل يريد بعد ذلك أن يتطهر بهذا الماء. تفضل.
وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟
طيب.
والوسادي.
طيب، هنا فائدة بارك الله فيكم، سيمر عليك بإذن الله عز وجل في كتب المصطلح لفظ يسمى المعلق، لفظ يسمى المعلق. ما معنى المعلق بارك الله فيكم؟ المعلق ما حذف من أول إسناده، راو أو أكثر من راو، ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر من راوي. والمثال على ذلك هذا الذي بين أيدينا. فإذا مر عليك علقه البخاري، ما معنى علقه البخاري؟ لم يروه بإسناده، حكاه من غير إسناد، حكاه من غير إسناد أو مع حذف شيء من إسناده. قد يحكي بارك الله فيكم إسنادا عن التابعي، عن الصحابي، عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا جزء من الإسناد حكي، وأول الإسناد حذف ولم يذكر. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه هذا الخبر: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ طيب، هذا الخبر ما معناه؟ ما لفظه؟ لأن إخوان الكرام، البخاري وإن علق الخبر فهذا الخبر جاء بالأسانيد في كتب أخرى، إما أن يكون مذكور بالإسناد في صحيح البخاري، يعني البخاري من باب الاختصار، وكأنه يقول مثلا الخبر بطوله ليس هذا موضعه، لكن سأذكر لك جزء من الخبر، ثم بعد ذلك الإسناد الكامل ولفظ الخبر الكامل أين سيأتيك؟ يأتيك في أبواب أخرى من الصحيح. فهذه نقطة لابد أن تضبطها وأنت تقرأ في صحيح البخاري. أو يكون البخاري قد علق الخبر ولا يرويه في الصحيح. طيب، لماذا يفعل البخاري مثل هذا؟ لأن الخبر ليس على شرطه. البخاري اشترط في الأحاديث المسندة التي يرويها بالإسناد أن تكون كما يقال كحد السيف. فإذا كان الخبر ليس كحد السيف لا يذكره مسندا وإنما يعلقه. فيا طالب العلم، أنت الآن تعرف منهج البخاري في صحيحه وتضبط مثل هذه الفروق، فلذلك انتبه لهذا الأمر واضبطه ضبطا جيدا. وفائدة طبعا إخوان الكرام، أحيانا وربما تمر عليك معلقات في صحيح البخاري قد تستغرب جدا، يعني إن هذا الخبر مذكور في صحيح البخاري، تقول سبحان الله. يعني ربما يخطر في بال الإنسان أن هذا الكلام كلام ليس له إسناد أو غيره، وإنما يذكر في صحيح البخاري. وطبعا الحافظ بن حجر أغلق هذه المعلقات، يعني البخاري ما يذكر أول الإسناد، فجاء الحافظ بن حجر وألف كتاب اسمه تغليق التعليق، فأي خبر معلق يرويه بإسناده إلى نهاية السند، إلى نهاية السند. والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة، وأما المعلقات في صحيح مسلم فهي قليلة جدا جدا جدا، قليلة جدا، يعني ما تكاد تذكر بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري. طيب، هذا المعلق هل وصل في موضوع آخر؟ نعم، جاء موصولا أين؟ في صحيح البخاري، رواه البخاري موصولا، رواه البخاري بإسناده عن علقمة قال. الآن لننظر كيف البخاري اختصر الخبر. قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا. طبعا علقمة من أهل العراق وليس شامي، علقمة من أهل العراق وليس شام. قال: فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ أبو الدرداء يسأل علقمة: من أين أنت؟ قال: من أهل الكوفة. فهنا قال أبو الدرداء: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله؟ ذكر آية من الآيات التي يتلوها عبد الله بن مسعود في بطريقة أخرى. طيب، فائدة بارك الله فيكم. الخبر الذي وصله البخاري من فوائده سلامة قلوب الصحابة بعضهم لبعض. يعني ما قال أبو الدرداء لعلقمة: تعال عندي ولا عليك من غير، وإنما قال له: كيف تأتيني وعندكم في الكوفة فلان وفلان وفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود وحذيفة وغيره الثالث أنا فاتني اسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأتيني وتركت هؤلاء الذين هم أهل العلم؟ طيب، واصل بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.
طيب، سؤال: الخبر هذا أليس مكرر عن الخبر السابق؟ أجيب: الحديث أليس حديث أنس؟ حديث أنس؟ لا، الحديث السابق حديث من؟
حديث أنس.
والحديث هذا حديث من؟ طيب، يقولون البخاري ما يكرر الخبر إلا لفائدة. طيب، ما الفائدة؟ يعني ما الفرق بين هذا الخبر والخبر الذي قبله؟ ما الفرق بينهما؟ أحد لاحظ؟ ما هو؟ غير هذا، لكن المعنى واحد، المعنى واحد. ما لاحظتم شيء آخر؟ لا. إخوان الكرام، كتاب البخاري كتاب لفظ وإسناد، لا تدقق على اللفظ فقط، انظر حتى في الإسناد، يختلف الإسناد ولا واحد؟ من الذي اختلف؟ هاي جماعة، ولا الإسناد واحد؟ زين، هؤلاء من هؤلاء؟ من الذي حدثهم؟ من الذي سمع منهم؟ شيوخ البخاري، هؤلاء شيوخ البخاري بارك الله فيكم. يعني البخاري روى لك حديثا واحدا من طريق شيخين، فلذلك هذه هي الفائدة، يعني من الفوائد بارك الله فيكم. فلذلك بعضهم يقول هذا الحديث مكرر، البخاري في الغالب لا يكرر خبرا إلا لفائدة إضافية. فما هي الفائدة الإضافية هنا؟ أن الخبر الأول روي من طريق أبي الوليد الطيالسي شيخ البخاري، والخبر الثاني روي من طريق سليمان بن حرب شيخ آخر للبخاري. طيب، إخوان الأفاضل، بعض أهل العلم ينبه إلى فائدة خفية، يعني يقولون إن البخاري لما ألف صحيحه عرض صحيحه على بعض الأمراء وقيل له: ألا نريك سحرا؟ تريد ترى شيء من السحر، شيء يعني عجيب جدا في تأليفه رحمة الله تعالى عليه. يذكر الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه أن في قول البخاري وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة، من المقصود به؟ ابن مسعود، واضح بارك الله فيكم، من هذا الرجل؟ ابن مسعود. ثم يورد تحته مباشرة تبعته أنا وغلام منا، قال الحافظ بن حجر، ويظهر أو فيه إشارة أن مراد أنس رضي الله عنه وأرضاه بالغلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأن ابن مسعود كان الذي يعتني بطهور النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن الأمور واضحة يا جماعة؟ الأمور واضحة الشيخ، واضح الأمر؟ طيب، هذا الكلام فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ فيه إشكال. لماذا؟ لأن ابن مسعود هذلي ليس أنصاري، فكيف أنس يقول غلام منا؟ يعني على هذا التوجيه قد يقول قائل هذا شيء بين الخطأ، واضح أن البخاري لا يقصد هذا، فكيف يحمل الحافظ بن حجر ويقول ربما أشار البخاري إلى هذا؟ يعني البخاري ما يعرف أن ابن مسعود هذلي ليس مدني، ما يعرف أن ابن مسعود ليس أنصاري، واضح بارك الله فيكم. البخاري يعلم هذا، ولكن بارك الله فيكم يعني، وأيضا ملحظ ثاني، البخاري ما يعرف أن ابن مسعود كان كبير فما يسمى غلام، يعرف، لكن لماذا أورد هذا؟ قال الحافظ ابن حجر بارك الله فيكم إطلاق الغلام على الكبير يكون من باب المجاز. يعني إخوان الأفاضل، لو قال قائل الآن حضر الشباب للدرس، أبو حميد أنت من الشباب من أولهم، هذا يعني هذا حقيقة ليس مجاز يعني. نعم، فلو قال الشباب حضروا الدرس، واضح بارك الله فيكم، فيكون ماذا مقصوده؟ ليس المقصود ماذا الحقيقة، وإنما عبر عن الجميع بهذا اللفظ. حتى بعضهم يقول مثلا العيال ذهبوا إلى المكان الفلان، وربما يكون بعضهم ماذا رجال كبار، فهذا يكون ماذا من ناحية إطلاق لفظ الغلام. طيب، حلينا هالإشكال، غلام منا أي منا معشر الصحابة، منا أي منا معشر الصحابة، لكن يظهر والله أعلم أن المعنى الأول أقوى، غلام منا معشر الأنصار، غلام منا أي معشر الأنصار، يعني والله أعلم. لا يظن في أنس بن مالك أنه سيقول عن ابن مسعود غلام منا، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم يقول يحتمل أن يكون المراد كما سيأتي معنا بعد قليل في بعض النصوص، أن يكون المراد أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن المعاني ثلاثة في تحديد هذا الغلام، المعنى الأول أو التوجيه الأول غلام منا معشر الأنصار دون تسمية هذا الغلام، المعنى الثاني ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أو التوجيه الثاني، التوجيه الثالث أنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طبعا بارك الله فيكم، في هذا الحديث جواز أن يخدم الرجل الكبير، وهذا ليس بعيب على الرجل الكبير وعلى الرجل الوجيه، وليس بعيب على من خدمه، خاصة إذا كان من أهل الفضل، وهنا أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يخدم نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو حمل الإنسان الماء ليتطهر به فلا حرج في ذلك، وهذا ليس من الذل، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه، والله تعالى أعلم. طيب، أحد يقرأ بارك الله فيكم؟ تفضل تفضل. لا، باليمين الشيخ، خذ باليمين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليه زج.
طيب، أولا إخوان الكرام، هذا الخبر أيضا تكرر معنا، لكن كرره البخاري لفائدة، فرواه من طريق شيخ ثالث، رواه من طريق شيخ ثالث وبإسناد آخر من طريق محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. ثم قال البخاري بعد ذلك: تابعه النضر وشاذان عن شعبة. النضر هذا هو النضر ابن شميل، وشاذان شاذان اسمه الأسود ابن عامر. طيب ما معنى تابعه النضر وشاذان عن شعبة؟ تابعه أن يأتي الراوي إلى خبر معين فيرويه عن شيخه عن شيخه إلى نهاية السند، فيأتي راو آخر ويشاركه في الرواية عن بعض حلقات الإسناد، فتسمى هذه متابعة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لو افترضنا أن محمد نقل الخبر عن أحمد عن عبد الله، فمحمد يقول حدثني أحمد عن عبد الله، جاء عبد الرحمن قال وأنا أيضا سمعت الخبر عن أحمد عن عبد الله، هذه تسمى ماذا؟ تسمى متابعة. فهنا البخاري روى الخبر من خلال طريق أخرى عن شيخ ثالث، ونبه على فائدة أن محمد بن جعفر توبع في رواية هذا الخبر. فالخبر الآن يرويه عن شعبة كم راوي؟ هاي جماعة كم راوي يرويه عن شعبة؟ ثلاثة: محمد بن جعفر والنظر وشاذان. واضح بارك الله فيكم؟ كم راوي يرويه عن شعبة؟ ثلاثة رووا هذا الخبر عن شعبة. طيب تابعه النظر، متابعة النظر أين موجودة؟ في سنن النسائي. متابعة النظر أين موجودة؟ في سنن النسائي. قال وشاذان، متابعة شاذان أين موجودة؟ في صحيح البخاري. متابعة شاذان أين موجودة؟ في صحيح البخاري. طيب إخواني الكرام، حتى نفهم المتابعة لنقرأ الإسناد الذي بين أيدينا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس. طيب في صحيح البخاري ماذا يقول البخاري؟ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس. واضح بارك الله فيكم؟ فهنا شاذان تابع محمد بن جعفر في رواية الخبر عن شعبة، في رواية الخبر عن شعبة. يعني بعبارة تقريبية، بعض الأسانيد أشبه ما تكون، يعني باب التقريب فقط إخوان الكرام، هذا الكلام يعني أنا أقرب به هذا العلم لغير المتخصص، بعض الأسانيد أشبه ما تكون ببعض التفريعات في علم الرياضيات. واضح بارك الله فيكم؟ إن الشيء يتفرع منه ويتفرع منه ويتفرع منه، فهذه تسمى أسانيد. ولاحظوا بارك الله فيكم، الآن بارك الله فيكم في هذا الخبر رواه البخاري من طريق كم شيخ بارك الله فيكم؟ مر معنا الآن أن البخاري روى الخبر هذا من طريق أربعة من شيوخه. طيب هذه الأسانيد الأربعة تعتبر كم حديث؟ أربعة أحاديث، لا تعتبر حديث واحد وإنما تعتبر أربع أحاديث. فربما قال لك قائل: كيف يذكر عن الإمام أحمد أنه يحفظ ألف ألف حديث، وأنت لو جمعت كل الأحاديث في كتب السنة تجدها ما تتجاوز مثلا 20,000 حديث، ألف ألف حديث يعني مليون. أهل العلم يعتبرون كل طريق عبارة عن حديث، كل طريق عبارة عن حديث. فإذا اللفظ واحد ولكن هذه كم حديث بارك الله فيكم؟ أربعة أحاديث، هذه أربعة أحاديث. طيب فإن قال قائل: قال البخاري باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. طيب يعني ليش يبهو بالبخاري هذا التبويب؟ ما علاقة حمل العنزة بالاستنجاء؟ العنزة ما هي؟ عصا عليها زج، يعني عليها شيء حاد يجرح، مثل الرمح، مثل الرمح تقريبا. طيب ما دخل هذا بالاستنجاء؟ هاي جماعة تفضل. يعني ربما ما يكون هذا الوجه ظاهر، يعني هذا ما يحتاج إلى أن يحمل معه العنزة، قد يحمل معه أي شيء آخر. تفضل. العصا يعني يستر وراء شجر أبرك، يعني أيسر، العصا رفيعة ما تقع كسترة. تفضل. وش دخل هذا بالصلاة؟ الاستنجاء ايش دخل بالصلاة؟ لا جيد. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني على وضوء صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ بعد الاستنجاء واحتاج إلى أن يصلي فيجعل هذه العنزة كسترة، يحتاج أن يصلي فيجعل هذه العنزة كسترة. من فوائد هذا الخبر بارك الله فيكم طبعا جواز الاستنجاء بالماء وجواز خدمة الأفاضل، جواز خدمة الأفاضل، فلا حرج في ذلك. من يقرأ؟
قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا
لو تصلها بارك الله في تصل الكلمات.
نعم. باب النهي باب
صل الكلمات لا تقف.
النهي عن الاستنجاء باليمين.
باب النهي.
نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال
حدثنا معاذ بن فضالة.
معاذ بن فضالة.
أخوان الكرام دقيقة، لو أخطأنا في قراءة الأسانيد نحن نتعلم ما يضر ترى شيء. تفضل تفضل.
قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
طيب، هذا الحديث بارك الله فيكم فيه فوائد، منها سلمكم الله أن الإنسان إذا أراد أن يشرب شيئا من الماء لا ينفث في هذا الماء ولا ينفخ فيه. وللأسف الشديد هذا أمر تعود عليه بعضهم، خاصة بعض العامة، إذا أراد أن يشرب الشاي نفخ في هذا الشراب، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك. لذلك حتى في تناولنا الطعام نحرص على الاقتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، أي إذا أراد أن يقضي حاجته لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، لا يستنجي بيمينه. ذهب جمهور أهل العلم أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، قالوا لأنه أدب من الآداب، أدب من الآداب. قالوا: وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، حديث آخر لم يروه البخاري في الصحيح، حديث آخر. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه النواهي إنما هي للكراهة وليست للتحريم. وذهب الظاهرية إلى أن مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين هذا عمل محرم، والصواب خلاف هذا والله تعالى أعلم. لكن فائدة بارك الله فيكم، قاعدة السلف في هذا الباب أن ما كان من باب التكريم تستخدم له اليمين، وما كان من باب إزالة الأذى فتستخدم له اليد الشمال أو اليسرى. قال إبراهيم النخعي: كان يقال: يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه. لذلك تجد الآن بعض الناس يتمخط بأي يد؟ اليمين، وهذا طبعا خلاف السنة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر مرة يعني مناسبة ذكر هذا الشيء، أن الرجل الذي حدثني توفي رحمة الله تعالى عليه، ربما بعض الإخوة القدامى جدا يذكرون أحد الأفاضل كان يحضر الدروس العلمية، هذا قبل سنة 2000، وكان يعني في عقله شيء وحريص على حضور هذه الدروس ويسجلها، وعلى وضعه إذا رأى مثلا أي شيء حسب ما يعرف، ينبه الناصح، ينبه المخطئ على خطأ. فأذكر مرة قلت تليفون، فقال لا تقل تليفون، قل هاتف. قلت جزاك الله خير، اسمه أحمد رحمة الله تعالى عليه. وأذكر مرة أنه رآني أستخدم اليمين لموضوع التمخط، فقال لي عليك باليد اليسرى لا تستخدم اليمين، فهذا الأمر لو تعلمناه والله هذا أمر حسن وطيب. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يمتخط الرجل بيمينه، كانوا يكرهون هذا الأمر، كانوا يكرهون هذا الأمر. وفي طبقات ابن سعد بسند فيه جهالة، بسند فيه جهالة، قال أخبرنا الفضل ابن دكين قال أخبرنا مسافر الجصاص عن رزيق ابن سوار، رزيق هذا فيه جهالة، قال كان بين الحسن ابن علي ومروان، مروان ابن الحكم الخليفة الأموي، كلام، فأقبل عليه مروان فجعل يغلظ له وحسن ساقط، الحسن الصحابي، فامتخط مروان بيمينه، فقال له الحسن ويحك، أما علمت أن اليمين للوجه والشمال للفرج؟ أف لك. فسكت مروان. واضح بارك الله فيكم؟ يعني انظر إلى الحسن ابن علي لما تعلق الأمر بشيء يخالف الأدب النبوي نبهه عليه، ومروان لما نبه انتبه، لما نبه انتبه. طيب من يقرأ؟ واصل الشيخ، واصل قراءة.
باب أو باب لا يمسك،
باب
لا يمسك ذكره بيمينه إلى بال،
باب لا يمسك،
باب لا يمسك ذكره بيمينه إلى بال. حدثنا محمد بن يوسف
وهو الفريابي
قال حدثنا الأوزاعي
وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، هكذا اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الدمشقي البيروتي، سكن بيروت، هذه الموجودة حاليا، يعني سكن بيروت، وكان عالم أهل الشام، وكان عالم أهل الشام. من جميل كلامه رحمة الله تعالى عليه أنه قال من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. وللأسف الشديد أحبتي الكرام، هذه هي الحقيقة التي نتغافل عنها كثيرا ودائما، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله ما خلقنا في هذه الدنيا كي نجري وراء ملذاتها، ولكن خلقنا في هذه الدنيا لطاعة الله عز وجل. لذلك من تذكر أنه سيرحل عن هذه الدنيا كفته المسائل اليسيرة من أمور الدنيا وعلق قلبه بالله عز وجل، يسأل نفسه كيف مرت علي ساعات اليوم؟ هل مرت علي وأنا في طاعة وفي ذكر لله عز وجل، أم مرت على الإنسان الساعات الطوال ولم يجمع خلالها حسنة، بل ربما جمع الذنوب والخطايا والمعاصي. لذلك أحبتي الكرام، على الإنسان أن ينتبه إلى لقاء الله عز وجل، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وإذا تذكر الإنسان أنه لن يخلد في هذه الدنيا كفته الأمور اليسيرة من الدنيا، ولكن آفة بني آدم أنه كلما طال به العمر كلما زاد تعلقا بالدنيا، وبعضنا ربما لبس عليه الشيطان فيقول أنا وضعي مختلف، الموت قد يأتي الناس لكني سأعيش. ويتصور كل واحد منا أنه سيعيش 90 سنة و100 سنة، وبعضهم قد يتصور أنه ربما عاش 200 سنة، وما يدري ربما خرج من هذه الدنيا قريبا، والله المستعان. حدثني أحد الأفاضل عن رجل كان على تدين واستقامة يعمل معه، قال كان يحدثني دائما عن طموحاته في الوظيفة، أريد أن أصل إلى المنزلة الفلانية والمرتبة الفلانية ويكون عندي كذا وكذا وكذا. قال انصرف في يوم من الأيام من عمله يوم الخميس، قال ما جاء أول يوم عمل من بداية الأسبوع وباشر العمل معنا، دفناه في يوم الجمعة، نام فلم يستيقظ وفاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. وربما سمعت عن بعضهم كان منعما ثريا يتقلب في النعيم في هذه الدنيا، وتتصور أن هذا الرجل سيعيش السنوات الطويلة، وربما رأيت الرجل في بؤس عظيم وشقاء كبير من ناحية المعيشة الدنيوية، وتتصور أن هذا الرجل الفقير ربما لن يعيش إلا سنوات يسيرة، والله عز وجل هو الذي يعلم كل شيء. فهذا الرجل المنعم الثري ربما خرج من الدنيا قبل الآخر بسنوات طويلة، بل ربما بعقود طويلة. فالسعيد من استعد للقاء الله عز وجل. قال ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. وما أكثر والله ما يتكلم الناس في هذه الأيام، ويتصور بعضهم أن هذا الكلام لن يحاسب عليه الإنسان. وإذا أردت أن تدرك حقيقة هذا الأمر، انظر إلى أحوال الناس في تطبيقات التواصل الاجتماعي، كأن بعضهم لا يؤمن أنه سيسأل عن كلامه عند الله عز وجل، يشتم هذا ويسب ذاك ويحرض على كذا ويلعن الآخرين ويقذف الأعراض ويأخذ المسألة بضحك واستهزاء. وما علم الإنسان أن كلمة ربما أوبقت عليه آخرته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا من جميل كلام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه. تفضل.
قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
طيب، من الذي تابع هشام الدستوائي في الخبر الماضي في هذا الإسناد؟ من تابعه؟ أي جماعة، من تابع هشام؟ من تابعه؟ تفضل. لا، أين نقطة الالتقاء في الإسناد الأول والثاني؟ وين نقطة الالتقاء؟ تفضل. لا، الإسناد هذا واللي قبله وين التقوا؟ أين التقيا؟ في أي راوي؟ عبد الله بن قتادة. لا يا جماعة الخير، وين عبد الله ويحيى بن كثير؟ ما التقوا فيه؟ إذن نقطة الالتقاء أين؟ يحيى بن أبي كثير. إذا من تابع هشام؟ هاي جماعة، ترى الأمر بين أيديكم. الأوزاعي، الأوزاعي تابع هشام بارك الله فيكم. يعني هشام والأوزاعي رويا عن من؟ عن نفس الشيخ يحيى ابن أبي كثير. فالهشام من تابعه على الرواية من يحيى ابن أبي كثير؟ الأوزاعي. واضح بارك الله فيكم. فلذلك إخوان الكرام هذه تأتي بالدربة بكثرة المرور على الأسانيد والنقارن. تضع الإسناد الأول أمامك والإسناد الثاني أمامك، أين نقطة الالتقاء؟ واضح بارك الله فيكم، التقوا في الشيخ. طيب التلميذ الأول تابع التلميذ الثاني، التلميذ الأول تابع التلميذ الثاني. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، تكلم جمع من أهل العلم عن مسألة مس الفرج باليمين في غير حال قضاء الحاجة. مس الفرج باليمين في غير حال قضاء الحاجة. قال جمع من أهل العلم يكره مس الفرج باليمين في غير حال قضاء الحاجة. طيب ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب، قالوا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. قالوا هو محتاج إلى ذلك، ومع هذا منع نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، فكيف لو لم يحتج إلى ذلك؟ واضح؟ يعني في حال الحاجة لا يمسك الرجل ذكره بيمينه، باب إكرام اليمين، وهذا ليس للتحريم، من باب الكراهة. طيب في غير حال الحاجة من باب أولى ألا يمسك الرجل ذكره بيمينه. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مسست فرجي بيميني، يقول عمران بن حسين، منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر جماعة من أهل العلم أن حديث الباب ينطبق على الرجل والمرأة، حديث الباب ينطبق على الرجل والمرأة. هذا كله طبعا ماذا؟ كله من باب إكرام اليمين، هذا كله من باب إكرام اليمين. طيب، مقصود البخاري باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، يعني النص جاء في هذا، أما في غير حالة البول لم يأتي النص، لكن يستنبط من هذا أن الإنسان لو لم يحتج لا يمسك ذكره بيمينه من باب إكرام اليمين، من باب إكرام اليمين. من يقرأ غيره؟ أبو حميد، أريد أختبر الشباب. أي نعم، الشباب هنا. تفضل أبو حميد.
حدثنا أحمد.
لا، أول الباب إيش عنوانه؟
باب الاستنجاء بالحجارة.
طيب،
حدثنا أحمد ابن محمد المكي قال حدثنا.
طيب، أحمد ابن محمد المكي هذا جد الأزرقي، الأزرقي هذا له كتاب مطبوع بعنوان تاريخ مكة، كتابه هذا مطبوع، كتاب متقدم، يعني متقدم فيه أسانيد وأخبار وفوائد طيبة بعنوان تاريخ مكة. فضل.
قال حدثنا عمر بن يحيى عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، لو ما كتبها البخاري نقولها من باب توقير الصحابة.
اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن.
طيب، فإذا بارك الله فيكم، لفظة الاستنجاء تطلق على إزالة أثر النجاسة عند قضاء الحاجة بالماء أو بالحجارة، بالماء أو بالحجارة، فيصح أن نقول استنجى بالماء، ويصح أن نقول استنجى بالحجارة، استنجى بالحجارة. طيب، هنا فائدة بارك الله فيكم، قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي لحقت النبي صلى الله عليه وسلم، لحق نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ابغني أحجارا أستنفض بها، أستنفض بها أي يستنجي بها، أستنفض بها أي يستنجي بها. قال ولا تأتني بعظم ولا روث، ما العلة؟ ما الحكمة؟ ما السبب؟ وضح هذا الأمر في رواية أخرى عند البخاري، قلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، نصيبين اسم موضع، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. إذن العلة في المنع من الاستنجاء بالعظم والروث أنه طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. فائدة في الحديث السابق بارك الله فيكم، أيضا فائدة الاستعداد لقضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا ما كان مستعدا ليس معه الماء أو الأمور التي تنظف بها، إذا قضى حاجته ولم يجدها حوله ربما لوث نفسه جدا، أما إذا كانت هذه الأمور موجودة عنده فتكون المسألة أيسر بكثير. وطبعا في مسألة النجاسة لا إفراط ولا تفريط، أحيانا تجد بعض الناس عندهم وسوسة مفرطة، وأحيانا تجد بعض الناس أيضا لا يبالي بمسائل النجاسات، خاصة أكرم الله السامعين ببعض مسائل البول، ربما لوث البول شيئا من ثيابه ولا يبالي إطلاقا، نسأل الله العفو والعافية. واصل الشيخ.
حدثنا أبو نعيم
قال لحظة، قال حدثنا، المحدث هو الآن البخاري، ليس أبو نعيم حدثك وإنما حدث البخاري، تفضل.
حدثنا البخاري،
لا قال حدثنا،
قال حدثنا البخاري،
لا ما يحتاج تقول البخاري، قال حدثنا فقط،
قال حدثنا أبو نعيم،
أبو نعيم،
نعيم
هنا،
قال حدثنا أبو نعيم
اسمه الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين. يذكر أن يحيى بن معين والإمام أحمد دخل على الفضل ابن دكين أبو نعيم هذا، ويحيى بن معين طبعا من دهات علم الحديث يعني، فقال أريد أن أختبر الشيخ. فيذكر أن الإمام أحمد قال له لا تفعل، إن الرجل ثقة ثبت يعني، تختبر إيش تستفيده؟ قال ما هناك بد، خلاص يعني وضعته في رأسي أريد أن أختبره. فأدخل أسانيد في أسانيد وغيره وكذا وعرضها على الشيخ، فتفطن وغضب، وكان الحضور ثلاثة يعني غير يحيى معين والإمام أحمد وأحده، فقال أما هذا فلا يفعل هذه الأمور، وأما الإمام أحمد أظن قال هو أتقى من أن يفعلها، وهذه لا تأتي إلا منك. فرفس يحيى المعين رفسة سقط فيها يحيى وخرج مغضبا أبو نعيم، فقاله الإمام أحمد ألم أنهك عن هذا؟ قال رفسته أحب إلي من كذا وكذا، يعني قال استثبت أن الرجل ثقة ثبت ويضبط حديثه جيد. تفضل.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن
وزهير هذا ابن معاوية
عن أبي إسحاق قال
اسمه عمر ابن عبد الله المعروف بأبي إسحاق السبيعي،
قال ليس أبو عبيدة ذكره
ذكره
ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه
أبوه الأسود بن يزيد النخعي
عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول
عبد الله مسعود
أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس.
طيب، في بعض النسخ بارك الله فيكم على هذا الحديث باب لا يستنجى بروث. طيب هنا بس فائدة، أبو إسحاق السبيعي ماذا قال؟ قال ليس أبو عبيدة ذكره. من أبو عبيدة هذا؟ ابن عبد الله بن مسعود. يعني أبو إسحاق يقول أنا أروي الخبر ولكن لا أرويه عن أبي عبيدة ابن مسعود، وإنما أرويه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود. طيب سؤال، أيهما أفضل لأبي إسحاق، أن يروي الخبر عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، أو يروي الخبر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود؟ أيهما أفضل؟ الثاني أنزل والأول أعلى. الأول بينه وبين مسعود من؟ واحد، ابنه ابن مسعود. الثاني بينه وبين ابن مسعود اثنين، فلذلك الثاني أنزل. وأهل الحديث يحرصون على العلو في الإسناد، لكن لماذا بالنسبة لهذا الخبر الرواية الثانية أفضل؟ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وأما عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن مسعود هذا متصل، لكن طبعا إخوان الكرام فائدة دقيقة، رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد المسعود يقال له أبو عبيدة هكذا، لكن محمولة على الاتصال. طيب ما سمع منه، كيف تحمل على الاتصال؟ أخذ هذه الروايات عن كبار أصحاب أبيه، واضح بارك الله فيكم، أخذ أبو عبيدة روايات وأحاديث أبيه عن كبار أصحاب أبيه، فلذلك حكم جمع من أهل العلم على رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه بالاتصال وعدم الانقطاع، بالاتصال وعدم الانقطاع. طيب هنا بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط وأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فنهينا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فابن مسعود أتاه بحجرين وأتى بروثة، فلما أتاه بالروثة رماها نبينا صلى الله عليه وسلم وقال هذا ركس. في رواية ابن خزيمة أتاه بروثة حمار، أتاه بروثة حمار، ومعلوم بأن روث ما لا يؤكل لحمه نجس وليس بطاهر، لكن هل يدل حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بحجرين فقط؟ يدل حديث الباب على هذا؟ يعني ما قال هذا ركس وهاتي حجر ثالث، لماذا؟ طيب فكروا ونكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. يا جماعة في قهوة؟ قهوة بارك الله فيكم، أشعر أن الإخوة فيهم يعني يحتاجون لشيء من النشاط. قهوة جميعا بارك الله، هذه أحضرت للجميع، تفضلوا بارك الله فيكم. إخوانا الكرام، مر علينا قبل الأذان إشكال حول حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. في نصوص أخرى النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار. طيب في هذا الخبر ابن مسعود أحضر للنبي عليه الصلاة والسلام حجرين، الثالث رماه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هنا النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بحجرين ولم يستنج بثلاثة أحجار؟ أليس هو الذي نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؟ واضح الإشكال بارك الله فيكم؟ طيب كيف نجيب؟ تفضل. جيد، هذا وجه للجمع، وأيضا ولم يذكر في الرواية، أحسن، يعني الرواية ليس فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر فقط على الحجرين، ربما قال له أحضر الحجر الثالث، لأن الأمر لا يزال موجودا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له أحضر لي، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، طيب أحضر حجرين وما جاء بالثالث، الأمر لا يزال ثابتا في حقه، هذا وجه من الأوجه. والوجه الثاني بارك الله فيكم أن الحجر الواحد لو استخدم من عدة جوانب فإنه يعتبر كأنه حجرين، فلو أن رجلا استنجى بحجر واحد له ثلاثة شعب فيصدق عليه أنه استنجى بثلاثة أحجار، واضح بارك الله فيكم. طيب ثم قال باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو ابن واقد ابن عثمان الفريابي، قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري، وذكرت لكم في عدة مرات ربما في هذا المجلس أو في مجالس أخرى أوسع ترجمة في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم ترجمة سفيان الثوري، ربما أظنها تتجاوز 170 وجه، 170 وجه، ترجمة موسعة جدا. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، هذا هو أقل الوضوء، أن تغسل أعضائك مرة واحدة في الوضوء، وطبعا هذا فيه رد على من؟ رد على الموسوسين الذي يتوضأ لا أقول مرة مرة، 100 مرة 100 مرة، فهذا فيه رد عليه، لذلك نسأل الله العفو والعافية من أحواله. لذلك صدق الأئمة عندما قالوا من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، هذا من عقل الرجل أنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على الأجر والثواب والحسنات لم يكن يبالغ في هذه الأمور، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالعبادة على وجهها الأكمل والكامل، والصحابة يقتدون بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى، حسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا يونس بن محمد المعروف بالمؤدب قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. طيب ما الفرق بين هذا الحديث والحديث السابق؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه كم مرة؟ مرتين، غسل أعضاءه مرتين. وهذا اللفظ مجمل سيأتينا بإذن الله عز وجل يعني تفصيل أكبر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد. من هذا إبراهيم بن سعد؟ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن ابن شهاب، ابن شهاب هذا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذا العالم الكبير الجليل، أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء. طيب إخوان الكرام، عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره، هؤلاء الثلاثة بينهم شيء مشترك، أحد يعرف ما هم؟ يعني التلميذ والشيخ وشيخ الشيخ. ما هو الشيء المشترك بينهم؟ كلهم من التابعين، كلهم من التابعين، الزهري تابعي وعطاء تابعي وحمران تابعي، كلهم من التابعين. أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وعن إبراهيم، يعني البخاري يروي هذا الخبر بإسناده عن إبراهيم، واضح بارك الله فيكم، هذا ليس معلق، لا هذا الخبر موصول، يعني كأن البخاري يقول عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم قال صالح بن كيسان، فتكمل السند. قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران. والفائدة أو الرابط بين هؤلاء الأربعة أن كلهم من التابعين، صالح بن كيسان تابعي، ابن شهاب تابعي، عروة تابعي، حمران تابعي، هؤلاء كلهم من التابعين. فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. طيب فائدة بارك الله فيكم في حديث الباب، قال في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. يعني إخوان الكرام، ما الحكمة أن المضمض والاستنشاق تكون قبل غسل الوجه؟ ما الحكمة في ذلك؟ تفضل. لا ليس هكذا، إن غسل الوجه أهم، غسل الوجه مذكور في القرآن، غير هذا؟ يعني بعبارة عصرية، التفكير خارج المألوف. يقول: من الحكم في ذلك إدراك تغير الماء إن كان به تغير. يعني لو كان الماء تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحة، تدركه مباشرة فلا تتوضأ به. واضح بارك الله فيكم. طيب، في الحديث: ثم مسح برأسه. هذا الحديث في الصحيحين ليس في أي رواية من روايات الصحيحين عدد مرات مسح الرأس، ليس في أي رواية من روايات الصحيحين عدد مرات مسح الرأس. لذلك جمهور أهل العلم قالوا يمسح رأسه مرة واحدة، والروايات التي وردت بأن المسح مسح الرأس يكرر روايات لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأكثر أهل العلم على عدم التثليث في مسح الرأس، أكثر أهل العلم على عدم التثليث في مسح الرأس. أيضا من فوائد هذا الحديث التعليم بالفعل، من فوائد هذا الحديث التعليم بالفعل. فائدة بارك الله فيكم: في الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في الرواية الثانية: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. هذان حديثان، ليس روايتين بينهما اختلاف، لا، الأول حديث والثاني حديث. الأول حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني أيضا حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الآية ما هي؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني يا طالب العلم بيّن للناس ما يحتاجون إليه، بيّن للناس أحكام الوضوء والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ومسائل التوحيد ومسائل الأخلاق ومسائل الرقائق وغير ذلك من الأمور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.